الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بعد أيام قليلة ترقب العيون هلالك يا رمضان، لتستقبل ذاك الضيف السماوي شهر رمضان المبارك من السماء، هذا الشهر الذي يسمو بأرواح المؤمنين نحو الخير والخصال والأخلاق الحميدة، والقلوب تخفق حبا وشوقا لك يا رمضان، يا شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، ويا شهر العتق من النيران. عندما نظر محمد البدر صلوات الله وسلامه عليه إلى هلال رمضان قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. وحديثنا اليوم استشفه من قول الحبيب الأعظم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أريد أن أتحدث عن نعمة الأمن، هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة العظيمة التي لم يعرف فضلها الكثير من الناس إلا عندما افتقدوها. ما هي نظرة الإسلام إلى هذه النعمة؟ وهل أشار إليها القرآن الكريم؟ السنة النبوية قالت لنا: من مات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا وما فيها. أما القرآن الكريم فقد تحدثت الآيات القرآنية عن كثير من نعمة الأمن، عن نعمة الأمن والأمان. قال سبحانه في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما هو الرابط يا سادة بين الرزق والأمن وبين الأمن والعبادة؟ يعطينا القرآن إشارة إلى أنه لا رزق بدون توفر الأمان، ولا عبادة بدون حماية المعابد. نقف عند الباعة نتعجب من غلاء الأسعار، نقول له لماذا يا أخي كل هذا الغبن الفاحش؟ يقول الطرق غير آمنة. نرجع إلى دعاء إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي سورة النحل قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي سورة يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي سورة العنكبوت أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وفي سورة القصص قال سبحانه أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وخاطب الله موسى الكليم في سورة القصص يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقال سبحانه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. وهناك الكثير من الآيات التي تكلمت عن نعمة الأمن وفضلها ومكانتها من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال الآيات القرآنية. نفهم أنه لا علم بدون أمان، لا رزق بدون أمان، لا حضارة بدون أمان، لا عمل بدون أمان، لا قيم بدون أمان. الأمان هو الحجر الأساس للحياة البشرية، وأول من طالب بنعمة الأمن هو خباب بن الأرس. عندما هجرتهم قريش من مكة المكرمة، هجرتهم من بيوتهم، سلبتهم أموالهم، آذتهم بأنواع العذاب، جاء خباب إلى الحبيب الأعظم، وكان النبي متوسدا ببرجته بجانب الكعبة، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي يا خباب قد كان من قبلكم من الأمم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يوضع المنشار فوق رأسه فيجعله نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وتم ما وعد الله ورسوله به، وعم الأمن والأمان إلى عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، عندما أكلت الذئب الغنم علم أهل البادية أن عمر قد مات. معاشر السادة، ما الذي حدث بعد طلب خباب بن الأرت من النبي نعمة الأمن والأمان؟ تعالوا لنسأل التاريخ، ها هو التاريخ يدور بنا لنقف عند أعصاب الحرب العالمية الثانية، حيث تطلع الإنسان إلى أن يعيش بأمن وطمأنينة بعد أعقاب الحرب العالمية الثانية وطالب به. ثم أصبح الأمن أحد الأسس التي قامت عليها هيئة الأمم المتحدة ومجلسها الكبير بمجلس الأمن، والفكرة نبيلة. ولكن لماذا لا تسود الطمأنينة أرجاء الأرض؟ ولماذا لا ينتهي القتل والعنف والترويع في كافة أنحاء العالم؟ إن هذا حلم جميل، وحبذا 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 لو تعاونت الأسرة الإنسانية على تحقيقه وعاشت قريرة العين في ظلاله. والإسلام يود لو امتلأ وجه الأرض بهذا الأمان المبذول والاستقرار المكفول، ولكن هل تنكسر حدة الغرائز الشرسة ويستحي ألوف الناس من التعاون على الإثم والعدوان؟ وأيما كان، فنشدان الأمن هدف إسلامي أصيل. لذلك يا سادة، نجد إسلامنا يقول لنا: من حقك أن تسالم من يسالمك ولا تعتبر متعنتا، وأن تحارب من يحاربك ولا تعتبر متجنيا. وإلى هذه الناحية أشار القرآن الكريم بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ليس مجلس الأمن في هذه الأيام العجاف يظفر بثقة الشعوب التي بدأت تتلاشى بعد أن رأت من تبديلا للحقائق ومعاملة في ازدواجية المعايير وتسييس في الأزمات على حسب ما يناسب مصالحه. إننا كسوريين وكعرب نحترم القوانين الوضعية والدولية عندما تقول للمعتدي أنت معتدي وللمحتل أنت محتل. إننا نحب السلام لنا ولغيرنا، ونتمنى أن نعيش في أمن وأمان لنا ولغيرنا، ونسعى إلى مستقبل مشرق وغد عظيم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن يا سادة توطيد السلام في الأرض وفلسطين تحتل من قبل اليهود والجولان؟ هل يمكن يا سادة أن تحترم الأديان والمقدسات وأقصانا ينتهك وتنتهك حرمته والكنائس يعتدى عليها من قبل اليهود؟ هل يمكن يا سادة، يا أمة محمد بن عبد الله، يا أمة العروبة والإسلام، هل يمكن للشعوب العربية أن تحترم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بينما ترى تلك الشعوب أن المنظمة قد أصبحت مسيسة لصالح طفلتها ومدللتها إسرائيل؟ لا، لقد أصبح ينطبق على منظمة حقوق الإنسان قول الساعي: بريء يعدونه في الجنات، وجان يبرأ أو يترك. وينطبق عليها أيضا قتل زيد في غابة جريمة لا تغتفر، وفتك شعب كامل مسألة فيها نظر. وينطبق عليها أيضا قول القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي مساويها. لم نر في يوم من الأيام كشعوب عربية أن منظمة حقوق الإنسان قامت ووقفت على منصة مجلسهم وأدانت إسرائيل بقتل طفلا في غزة وفي فلسطين. لم نرى إدانة بشأن الجرائم التي حدثت في أفغانستان، وبعدها في العراق، وبعدها في ليبيا، وبعدها في سوريا. ولا ندري أين تنتهي هذه العاصفة الخطيرة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط بأسرها. نقول لكم أيها الغرب: انظروا في تاريخنا، في حضارتنا، في تاريخ أجدادنا وأمجادنا، منذ نزول الرسالة المحمدية إلى يومنا هذا، انظروا في تاريخ العرب والمسلمين كيف كانوا أرأف وأرحم أمة في غزواتهم وفتوحاتهم. كانت فتوحاتنا الإسلامية لنشر الهداية والعلم والنور، ولم تكن لسفك الدماء ونشر الفوضى ونبت القبور. أبو شبكة يقول في كتابه روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة: إن زوال الحضارة العربية كان شؤما على إسبانيا وأوروبا، فالأندلس لم تعرف السعادة إلا في ظل العرب والمسلمين، وحالما ذهب العرب حل الخراب والدمار مكان أو محل الثراء والقصب والجمال. فتوحاتنا كانت تحنو على الطفل الصغير وترحم الشيخ الكبير وتحترم العالم الجليل وتترأف في خلق الله من الجمادات. لا تقطع شجرة، لا تقتل طفلا ولا امرأة، لا تفعلوا. كانت فتوحاتنا فتوحات رحمة، فتوحات أمن وأمان. أما أنتم أيها الغرب، انظروا في تاريخكم الأسود كيف كانت ديمقراطيتكم، كيف كانت فتوحاتكم، كيف كانت دعواكم الكاذبة؟ دعاوى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. أجل، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. تعالوا لنسأل التاريخ عن تاريخ الغرب. يقول لنا التاريخ: يا معشر العرب ويا معشر المسلمين، أنسيتم عندما احتلت فرنسا الجزائر، ذاك الوطن العريق الجزائر، ذاك الوطن العريق بشعبه وتاريخه ونضاله وأصالته وسموخه، كيف أصرت فرنسا على إشعال حرب يكتنفها التعصب من كل مكان، ولم يشعر ديغول آنذاك بأي حرج عندما صرح قائلا: يجب علينا أن نقاتل 9 ملايين مسلم في الجزائر. واحتلت فرنسا الجزائر ودام احتلالها 100 عام، وبعد 100 عام. هذه رسالة لكم أيها المسلمين لكي تعرفوا أهمية هذا الدين العظيم. وبعد 100 عام وجه المفكرون والسياسيون الفرنسيون سؤالا فيه نوع من التوبيخ لوزير المستعمرات الفرنسي لاكوس آنذاك. قالوا له: يا لاكوس، لم تحقق فرنسا شيئا من أطماعها في الجزائر، لم تحقق شيئا من أهدافها، ماذا فعلتم في الجزائر بعد مرور 100 عام على احتلالها وقتلها وظلمها؟ فقال لاكوس: ماذا أصنع يا سادة إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أصنع يا سادة إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ نعم، قرآننا أقوى من فرنسا، قرآننا أقوى من أوروبا. نحن لنا تاريخ، لنا دين عظيم، نحن ننتمي إلى ترابنا العربي، نحن نعتز بانتمائنا إلى بلداننا العربية، نحن نعتز بأننا أمة عربية. قال الله عنها: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. أما أنتم أيها الغرب فتاريخكم زائل كدنانيركم، كما قال عمر المختار المجاهد الليبي لكريستيان، قال: أنتم زائلون كتاريخكم، زائلون كدنانيركم، أنتم لا حضارة لكم، لا ثقافة لكم، لا تاريخ لكم، تاريخكم القتل والسفك والتهجير. أما نحن أيها الإخوة، تاريخنا عظيم، ينتمي إلى دين عظيم، ينتمي إلى مجتمع عظيم، ينتمي إلى نسيج وطني عظيم ورائع. أخيرا أيها السوريون، سوريا تناديكم، أيها السوريون، سوريا تناديكم، تقول لكم: أنا أمكم وأنتم أبنائي، تربيتم على ترابي، شربتم من مائي، نفستم من هوائي، نبت لحمكم من خيراتي، تعلمتم في مدرستي، فلما كبرتم جعلتم قتلي جزائي، عودوا إلي، إن عدتم إلي لا تسرب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه. ماذا عن الأسباب التي تؤدي إلى نشر الأمن، وما هو دور المواطن في نشر الأمن؟ هذا ما سنتكلم عنه في الخطة القادمة إن شاء الله.